بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال رحمه الله: هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة، وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا. للحمل 9 أشهر ونحوها والباقي للرضاع، هذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن مدة الرضاع وهي 2 سنين، إذا سقطت منها 2 سنين بقي 6 أشهر مدة للحمل. كذا في هذه النسخة، والكلام يحتاج إلى شيء من الإصلاح، لأن مدة الرضاع وهي 2 سنين إذا سقطت منها 2 سنين. لو قال أو لو كان الكلام لأن المدة 30 شهرا، فإذا سقطت 2 سنين وهي مدة الرضاع بقي 6 أشهر، لأن مدة الرضاع وهي 2 سنين إذا سقطت من 30 شهرا. نعم، هذا إصلاح من بعض الناشرين لعله، وهو يستقيم به الكلام. نعم، وهي 2 سنين، يعني من إصلاح الناشرين. نعم، إيضاح هو هذا المراد، أن المدة 30 شهرا، والثلاثون شهر هي 2 سنين ونصف سنة، سنتان وستة أشهر، لأن السنتين 24 شهرا. فإذا سقطت السنتان اللتان هما مدة الرضاع بقي ستة أشهر، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال: حتى إذا بلغ أشده، أي نهاية قوته وشبابه وكمال عقله، وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني، أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي نعم الدين ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها، وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها، ومقابلة منته بالاعتراف والعجز عن الشكر، والاجتهاد في الثناء بها على الله. والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. وأن أعمل صالحا ترضاه، بأن يكون جامعا لما يصلحه سالما مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. وأصلح لي في ذريتي، لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم لقوله: وأصلح لي، فجعل الصلاح للوالد، صلاح الذرية وصلاح للوالد. إني تبت إليه من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعته، وإني من المسلمين، أولئك الذين ذكرت أوصافهم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهو الطاعات، لأنهم يعملون أيضا غيرها، ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة، فحصل لهم الخير والمحبوب، وزال عنهم الشر والمكروه، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد. هذه الآية هي من رحمة الله تعالى بعباده، ومن كمال عنايته بهم، حيث وصى بعضهم ببعض، فوصى الوالد بأولاده، ووصى الولد بوالديه، ليحصل العطف والرحمة والعناية من كل منهم بالآخر، فتتم بذلك حياتهم على أحسن حال. فقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصيناه أي أمرناه بذلك، وعهدنا إليه به أمرا وعهدا مؤكدا، فإن الوصية هي الأمر المؤكد الموثق المنوه عليه. أي أمرنا الإنسان وعهدنا إليه أن يحسن إلى والديه، وهذا شامل لجميع وجوه الإحسان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إحسان في الأقوال وإحسان في الأفعال وإحسان في كل شأنهم، في حال الصحة، في حال المرض، في حال القوة، في حال الضعف، في حال الحاجة وفي حال عدم الحاجة. الإنسان مأمور بالإحسان لوالديه. حملته أمه كرها ووضعته كرها، والكره هو المشقة والثقل، أي حملته أمه حملا فيه المشقة وفيه الثقل من أول ما تبدأ في حمله، وما يعتريها من تغير الحال. ومن تغير المزاج، ومن ضعف الجسد، ومن الوهن الذي يلحقها. وهكذا وضعته كرها في حال وضعه، وما تجد من آلام الطلق وشدة ذلك كالموت. فهذه المشاق وهذه المكاره وهذه الصعوبات التي حصلت لهذه الأم تجعل حقها أعظم، وتجعل العناية به أوكد. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، أي وحمل هذا الولد وفصاله، فصاله أي رضاعه، حتى ينفصل عن أمه، مدة ذلك 30 شهرا. وقد جاء في آيات أن الفصال يكون في عامين، كما قال الله تعالى وفصاله في عامين. وهكذا في آية سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا سقطت العامان من 30 شهرا بقيت 6 أشهر. فاستدل العلماء بذلك على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، ممكن أن تلد المرأة 6 أشهر. وكان من أول من استدل بهذه الآية على ذلك هو علي رضي الله عنه في قصته المشهورة مع عثمان. فقد تزوجت امرأة في زمن عثمان فولدت 6 أشهر من يوم بنى بها زوجها، فاستشكلوا ذلك ورفعوا أمرها إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر بها أن ترجم. فجاءه علي رضي الله عنه فقال ما شأن هذه المرأة؟ قال وضعت 6 أشهر. أيكون حمل في 6 أشهر؟ أي يتهمها أنها زنت. قال له أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال ألم يقل الله وحمله وفصاله 30 شهرا؟ ألم يقل الله وفصاله في عامين؟ فإذا كان فصاله في عامين وهي 24 شهرا، فمعنى أنه بقي من 30 6 أشهر. فقال عثمان رضي الله عنه لم أفطن أو لم أنتبه لذلك سوى يومي هذا. فأقل الحمل 6 أشهر وأكثره لا حد له على الصحيح، فقد وجد حمل 9 أشهر وهو الغالب، ووجد من الحمل ما يبقى في بطن أمه سنة، ووجد من بقي في بطن أمه 2 سنين، ووجد من بقي في بطن أمه 3 سنين، ووجد من بقي في بطن أمه أكثر من 3 سنين، حتى إن محمد بن عجلان رحمه الله كانت امرأته دائما تلد 3 سنين، تحمل 3 سنين ثم تلد، حتى شهرت بالمدينة وكانت تلقب بحاملة الفيل. قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. استنبط بعض السلف من هذه الآية، قال: من حملت بأمي 9 أشهر فيستحب رضاعه 21 شهرا، من حملت به أم ولدته 8 أشهر فيستحب رضاعه 22 شهرا، ومن ولدته أم 7 أشهر فيستحب رضاعه 23 شهرا، حتى يكون حمله وفصاله 30 شهرا كما أخبر الله تعالى بذلك. حتى إذا بلغ أشده، أي نهاية قوته، غاية ما يشتد فيه في عقله وفي جسده وفي شبابه وهو 40 سنة، فتجتمع القوى، لا تجتمع القوى الجسدية والعقلية في مثل اجتماعها في هذا السن ما بين 33 إلى 40 سنة، تجتمع في قوة الجسد وقوة العقل، فقبل ذلك قبل 33 قوة الجسد لا شك أقوى تكون، لكن قوة العقل أضعف، وبعد 40 قوة الجسد تكون أضعف وقوة العقل تكون أعظم، والمدة التي تجتمع فيها قوة الجسد وقوة العقل على أكمل ما يكون مجتمعين هي هذه المدة ما بين 33 إلى 40 سنة. وإذا جاء في الحديث أن أهل الجنة يدخلون الجنة وهم أبناء 33، حديث أبي سعيد في السنن وهو حديث ثابت. حتى إذا بلغ أشده، ولذا فسر بعضهم الأشد هنا أنه 33 سنة، وبلغ 40 سنة، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أوزعني جاء عن ابن عباس أنه قال: ألهمني. ويطلق الموزع في اللغة على المغرم، يقال هو موزع بكذا، أي مغرم به، وهكذا يطلق الوزع على المنع، أوزعه فلان عن كذا أي منعه، وكان يطلق على الخليفة وزعة الله في أرضه أي المانع للناس من الخوض في الأرض بالفساد أو نحو ذلك. فإذا معنى أوزعني يشمل ذلك كله، أي ألهمني شكر نعمتك واجعلني مغرما بذلك وامنعني مما سواه ومن مخالفته. هذه المعاني كلها تتضمنها هذه الكلمة أوزعني، فهي أبلغ من أن يقول اللهم ألهمني شكر نعمتك، وهي أبلغ من أن يقول اللهم وفقني لشكر نعمتك، فإن فيها إلهام شكر النعمة مع الإغراء بذلك وأن يكون مغرما به مع المنع والصرف عن غيره. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. النعمة هنا اسم جنس تشمل جميع النعم، أي ألهمني لشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي. في هذه الآية نستفيد من فائدة أن الإنسان يشكر نعمة الله عليه وعلى والده، لأن نعمة الله على والده في الحقيقة نعمة عليه، فصلاح الوالد في الغالب صلاح للولد. إذا أنعم الله على الوالد بالصلاح سعى في صلاح ولده، إذا أنعم الله على الوالد بالرزق الحلال سعى في كفاية ولده، إذا أنعم الله على الوالد بأي خير سعى به لولده، فيشكر الله على النعمة التي أنعم عليه والنعمة التي أنعم على والديه، لأن في الحقيقة نعمة عليه. كما أن النعمة على الولد أيضا نعمة على الوالد، وسيشير إليه في قوله وأصلح لي. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. والعمل الصالح ما كان خالصا لله وموافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل الذي يرضاه الله. فإذا لم يكن العمل خالصا لله لا يرضاه الله، بل هو مردود عليه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وهكذا العمل إذا لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مردودا، من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. ولذا قال وأن أعمل صالحا ترضاه، ولا يوصف العمل بأنه صالح ولا بأنه مرضي لله إلا إذا جمع الأمرين، الإخلاص لله وأن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأصلح لي في ذريتي، وهذه الدعوة أضاف صلاح الذرية إلى نفسه، فلم يقل وأصلح ذريتي، ولم يقل وأصلح في ذريتي، بل قال وأصلح لي. فصلاح الذرية هو للوالد، فكما أن النعمة على الوالدين هي نعمة على الولد، كذلك النعمة على الولد هي نعمة على الوالد. إني تبت إليك وإني من المسلمين، أي هذا شأن المؤمن الصالح، شأن الذين أثنى الله عليهم بما سيأتي في هذه الآيات. إذا بلغ هذا السن شكر الله ودعا الله أن يوفقه لشكر النعمة، ودعا الله بصلاح الذرية وتاب إلى الله ورجع وأسلم. وقد استدل العلماء بهذه الآية أن الإنسان إذا بلغ 40 سنة يستحب له أن يجدد التوبة، أن يجدد الرجوع إلى الله تعالى، أن يجدد الفيئة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحسن حاله مع الله. فإن هذا ذكره الله تعالى في السياق الثناء على هؤلاء المؤمنين الصالحين، وأخبر أن هؤلاء هم الذين يتقبل منهم ويتجاوز عنهم ويكرمهم، وهم إذا بلغوا هذا السن سألوا الله شكر نعمته وتابوا إليه، إني تبت إليك، أسلموا واستسلموا لله. قال الله تعالى عنهم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أي هؤلاء المذكورون الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نتقبل من الأعمال الحسنة الصالحة ونتجاوز عن سيئاتهم، أي لهم حسنات ولهم سيئات، ليسوا معصومين، فالحسنات يقبلها الله منهم والسيئات يتجاوز الله تعالى عنها. في أصحاب الجنة، أي في جملة أصحاب الجنة، هم في جملة أصحاب الجنة، ندخلهم في جملة أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، هذا وعد صادق من الله جل وعلا لمن كان كذلك، أنه في جملة أصحاب الجنة. ثم ذكر حال من هو نقيض هذا الحال في إساءة لوالديه وعقوقه وعدم صلاحه، وسيأتي إن شاء الله. أخوان، يقول: ذكر ابن الجوزي في زاد المسير في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: أنها نزلت في أبي بكر، أي حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة حتى بلغ أشده. والقول الثاني أن نزلت في سعد بن أبي وقاص. والقول الثالث أن في عموم المسلمين، فأي الأقوال أقرب؟ الآية عامة، والذي جاء أنها نزلت في أبي بكر ضعيف، والذي جاء أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، ولكن اختلف هل هي هذه الآية أو الآية التي في سورة لقمان أنه حين أسلم رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قالت أمه: أليس الله أمرك ووصاك بوالديك؟ قال: بلى. قالت: فوالله لا أذوق طعاما حتى تترك هذا الدين. فشق عليها وصامت حتى كانوا يفتحون فمها بالعصي يدخلون فيه الطعام. جاء في رواية قال: فنزلت هذه الآية، وذكر هذه الآية التي في سورة الأحقاف، وفي بعضها أنها نزلت الآية التي في سورة لقمان وهي أنسب، لأنه حث على المصاحبة الحسنة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما هذه الآية ليس فيها التعرض لذلك. جاء في رواية للطبراني أن سعد بن أبي وقاص قال لأمه: والله يا أمي لو كانت لك 7 أنفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين. فأكلت، أكلت وشربت حين يئست أن سعد يكفر. أخي يقول: أين أجد مصدر قصة علي مع المرأة؟ هو ذكرها ابن كثير عند هذه الآية، لكن لو ذكر ابن كثير في عنعنة ابن إسحاق وأيضا في غير هذا المصدر تجدها، قصة مشهورة. أخي يقول: هل يصلح أن نقول معنى فصاله فطامه؟ نعم، هو الفصال هو الفطام، أي فصاله فصاله عن الرضاع من أمه. أخ يقول: أين أفضل كتاب من هذه الكتب؟ رياض الصالحين أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام؟ كلها كتب طيبة، كلها كتب نافعة، وإذا استطعت أن تحفظها كلها فهو جيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.